فبعد أن بين الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أصناف النساء التي أحلهن له وما ملكت يمينه، وأباح له ما لم يبح للأمة من التعدد، ومنع عليه ما لم يمنع على الأمة، فقد منع عنه أن يتزوج بالمشركات أو الكتابيات. أيضا شرط له شروط لم تشرط لغيره، فلا يحل له أن يتزوج امرأة مؤمنة إلا إن كانت من المهاجرات معه. بعد ذلك وسع الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنه الحرج، وقال في محكم كتابه في سورة الأحزاب: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في هذه الآية رفع لأحكام على الأمة ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لقبره وتوسعة عليه. فمن المعلوم شرعا أن الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة وجب عليه العدل بينهما، فلكل امرأة منهن يوم وليلة، ولا يصح له أن يدخل في بيت الأخرى في يوم أو في ليلة أخرى، ولا يرتفع حق المرأة عن يومها وليلتها بمرضها أو بحيضها، ووجب عليه أن يبقى عندها اليوم والليلة المخصص لها وإن مرضت وإن حاضت، كما يجب عليه أن يسوي بينهن حال صحته وحال مرضه، إلا أن يعجز عن الحركة، ولا يحل له أن يجمع بين نسائه في بيت واحد إلا برضاهن. وتجب التسوية بين الزوجات سواء في ذلك المسلمات الكتابيات الحرائر الإماء طالما كن أزواجا له، ويجب عليه أن يسوي بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال متساويات في الحال، أما إذا كن مختلفات في المناصب جاز التفريق طبقا لمنصب كل واحدة منهن. أيضا هناك استثناء واحد في ترك العدل في القسمة، وهو الحب في القلب، لأن العبد ليس بيده أن يحول قلبه، وإنما الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار. ولهذا أشار الله تبارك وتعالى بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذ أن الرجل مهما عدل بينهن في المبيت وفي الكسب وفي النفق وفي البقاء وفي كل شيء، لا يمكن له أن يعدل في الحب. من هنا قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه ذلك، وأصبح حرا في أن يقسم ما شاء لمن شاء، فقال الله تبارك وتعالى: ترجئ قراءة بمعنى الإرجاء التأجيل، ترجئ من تشاء منهن، والإرجاء ترك القسمة لها وترك المبيت عندها، أو تأجيل أو طلاق رجعي، ترجئ من تشاء منهن وتغوي تضم اوى اليك ضمه، اوى اليك انضم اليك، وتؤوي اليك تضم من تشاء منهن. اذا فلا قسمه عليه ولا فرض عليه في العدل في القسمه بينهن في المبيت او المكوث او البقاء. ومن ابتغيت طلبت الابتغاء الطلب، ومن ابتغيت ممن عدلت عدلتها ثم اردت ان تعود عن هذا العدل فتدعوها اليك وتؤويها اليك وتقسم لها بعد ان كنت منعتها من القسم او حرمتها منه. فمن ابتغيت ومن طلبت ممن اعتذرت منهن ان تؤويها فلا باس عليك، والمقابل ايضا مباح بدليل الايه ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. اذا ايضا من ارجعت ممن اويت فلا جناح عليك. فاصبح من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤوي ويضم وان يعزف ويبعد، ان يبيت عند من يشاء وان يبقى عند من يشاء منهم، لا حرج عليه ولا فرض عليه بخلاف الامه، وهو مخصوص بهذا التصريح والتفصيل. تلجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. ذلك اي ذلك الذي اعطاه الله لك ومنحك اياه ادنى اقرب ان تقر اعينهن، ان تقر اعينهن، ان تقر ان تقر اعينهن، ان تقر اعينهن بالنصب ثلاث قراءات. وقرة العين كما قلنا من قبل ان العين اذا وقعت على ما تشتهي وتحب استقرت ولا يتحول النظر عن هذا الشيء الجميل المحبوب. فكل شيء يحب ويشتهى ويطلب من متع الدنيا والاخره يسمى قرة اعين. فربنا تبارك وتعالى يقول له: طالما كان الامر منا فتقر اعين النساء بما تعطيهن من قسمه، فان اويت اليك احداهن فذلك من حقك، وان ارجعت احداهن فذاك بامر الله. فتقر الاعين اعين النساء ولا تشتعل الغيره في قلوبهن، لانهن علمن ان الله تبارك وتعالى هو الذي قضى بذلك. ذاك هو المعنى الاول، ذلك ادنى ان تقر اعينهن. ولا يحزن، ولا يحزن بالارجاع، ولا يحزن بترك القسم، ويرضين بما اتيتهن كلهن، اي ويرضين كلهن اي ترضى كل واحده منهن بما اتيته، ويرضين بما اتيتهن كلهن تقديم وتاخير، اي ترضى النساء جميعا بما اتيت كل واحده منهن. لانهن اذا علمن ان الله تبارك وتعالى رفع عنه الحرج ولم يفرض عليه العدل في القسمة، فإن عدل رغم أنه ليس فرضا عليه، ذاك لا شك يسعد النسوة وتقر أعينهن ويرضين بما آتاهن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن، ويرضين بما آتيتهن كلهن، ما قسمت لها ترضى به، لأنه قضاء الله تبارك وتعالى، ولأنك مخير في ذلك، فليس الأمر إليك وإنما الأمر إلى الله. والله يعلم ما في قلوبكم، خبر عام لكل الناس، والله يعلم ما في قلوبكم. والإتيان بهذا الخبر العام في هذه الآية في هذا السياق للإشارة إلى ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حب زائد لعائشة، فقد كان يحبها أكثر من غيرها. وقد روى عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله في غزوة ذات السناخب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله. قد ابوها. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب وعد رجالا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يعاذب بالعقوبة ويعلم ضعفنا البشري وان قلب الانسان ليس بيده وان البغض والحب ليس في طاقة الانسان، بل القلب يستشعر الحب او يستشعر البغض ولا يستطيع الانسان ان يحول قلبه. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. رغم هذا ورغم هذه التوسعة ورغم هذا التخيير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه بالعدل المطلق في المبيت والنفق والكسب والكلام وفي كل شيء، حتى انه في يوم من الايام وكان معتكفا جاءته نساؤه دفعه واحده يزورنه بالمسجد، وتخلفت عنهم صفيه بنت حيي وتاخرت، ثم جاءت وحين انهى مجلسه معهن امرهن بالانصراف، فانصرفن جميعا وابقى صفيه حتى يعطيها من الوقت ما فاتها في اول الدرس. وحين همت بالخروج قام معها يوصلها، فراه رجلان من الانصار فاشح بوجوههما عنه فقال: على رسمكما هذه صفيه. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: ان الشيطان يدعي من ابن ادم مجرى الدم من العروق، وخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالعدل، حتى ان في مرضه الذي مات فيه مرض مرضا شديدا، فكان يحمل الى نسائه كل واحدة سيريتها محمولا، يطاف به على نسائه محمولا حتى يعدل بينهن في ايامهن، حتى حال المرض والعجز عن المشي يطاف به محمولا. حتى سمعنه يقول: اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ يترقب يوم عائشة. فعلمنا منه ذلك فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. ويشاء العليم القدير ذلك فهمهن، أكان يريد ذلك فعلا أم أنه كان يتربص بيوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى؟ يعلم الله. وإن كان الجميع أجمعوا على أنه كان يريد أن يمرض في بيت عائشة كما فهمت الأزواج، ولكن يلفت النظر ان عائشة تقول: فأذن له ان يمرض في بيتي فلم اظلم فيه منهن احدا، فقد مات في يومي ونوبتي وليلتي ورأسه بين زحري ونحري. انتقل الى الرفيق الاعلى في يوم عائشة وفي بيت عائشة، حيث قبره الشريف الى الان. صلى الله عليه وسلم اباح الله له ورفع عنه الحرج، ومع ذلك كان قدوة في العدل بين النساء. ثم يقول الله تبارك وتعالى له مكافئا لأزواجه، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. أيضا حين حرم عليهن أن يتزوجن من بعده، كذلك يقول الله تبارك وتعالى له: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد اي من بعد غيرهم، او من بعد هؤلاء اللاتي في عصمتك وكن تسع نسوه. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد الرأي الأرجح والأصوب أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عنه الزواج بعد ذلك مكافأة للزوجات التي اختارن الله ورسوله والدار الآخر. بعدما أبيح له التعدد اختصر على التسع وأصبح التسع في حقه كالأربع في حقه. وهناك من يقول أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها ولو اشترط الترتيب في المصحف بل يشترط الترتيب في النزول ترجع من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ناسخة لمن للآية التالية. واستدلوا أيضا بحديث لعائشة رضي الله عنها ولأم سلمة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء أي رفع عنه هذا الحظ والله أعلم. أدلل أن هذه الآية الرأي الأرجح فيها أن الله تبارك وتعالى كافأ النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهن لله ولرسوله والدار الآخر فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج أي إن ماتت إحداهن فلا صح أن يتزوج غيرها لإكمال العدد وإن طلق إحداهن فلا صح له أن يتزوج بدلها. وإن كانت الآية تشعر أن الطلاق لإحداهن ممنوع لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. وهذه الكلمة ولو أعجبك حسنهم غاية في الأهمية لأنها تقرر أمرا مهما. ولو أعجبك حسنهم افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه حسن امرأة وهذا الافتراض غير قائم غير جائز لأنه لا ينظر إلى النساء فأنى له أن يعجب بحسن امرأة وهو لا ينظر إلى النساء لكنه افتراض ليفيد لنا دليلا وإرشادا أن الرجل إذا خطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ولذا حين خطب المغيرة بن شعبة امرأة من الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أكثر أن يؤدم بينكما تدوم المودة والألفة. وقال إذا قذف الله في قلب أحدكم خدمة امرأة فلينظر إليها إن شاء. وقال أيضا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. من هنا تشير الآية ولو أعجبك حسنهن أن النظر إلى المرأة المراد خطبتها جائز شرعا جائز شرعا. ولذا قال الفقهاء والأئمة النظر لأي شيء قالوا النظر للوجه والكفين وهما ليس دعوة بشرط أن تأذن له أن ينظر للوجه والكفين بإذنها. وقال آخرون بل ينظر إلى الوجه والكفين بغير إذنها بغير إذنها بشرط أن تكون مستترة مستترة أي لا يتلصص عليها فقد تكون مسقطة لخمارها أو كاشفة لثوبها. فإذا نظر إلى وجهها وكفيها بإذنها ذكره الرأي الآخر بإذن وبغير إذن طالما كانت مستترة. هناك رأي آخر أن ينظر أيضا إلى بدنها بشرط أن تكون مستترة وقد ضعف العلماء ذاك الرأي لأن الشريعة تحرم على الإنسان أن ينظر إلى المرأة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أما في حالة الخطبة فلا بأس أن ينظر إلى ما أبيح إلى الوجه وإلى الكفين. أشارت لهذا الحكم هذه الجملة ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك يخرج هذا الاستثناء من التحريم والمنع لا يحل لك النساء أي الزوجات
اما ما لم ملكت يملك فيحل لك ملك اليمين اي الذي منع عن الزراعه والاستبدال فقط، اما الاستمتاع بملك اليمين فلم يمنع عنه. واختلف الفقهاء ايصح ان تكون الامه كافره او مشركه او كتابيه؟ اجاز البعض لاطلاق اللفظ الا ما ملكت يمينك، ومنع البعض لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والامه وان كانت غير زوجه فان كانت كتابيه او مشركه تنفيخا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح له ان يباشرها طالما هي ليست مسلمه. اما ام المؤمنين وامهات المؤمنين فقد علمنا من قبل في الخطبه الماضيه ما وجب في حقهم الاسلام والهجره والنسب وما الى ذلك. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. خبر عام يبين لنا ان الله تبارك وتعالى اذا كان رقيبا على احب الخلق اليه افلا يكون رقيبا على الجميع؟ وكان الله على كل شيء رقيبا. وتاتي الايات بعد ذلك لتبين لنا الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتصرف الحجاب على نساء الامه. حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب نتجحش وعرفنا قصتها من قبل، اولم عليها بوليمه لم يولم مثلها على غيرها. وحين اولم عليها جاء الناس وجاءت الصحابه وطعموا، وبعد الطعام جلسوا يتسامرون ويتحدثون وزينب رضي الله عنها مولية وجهها شطر الحائط معطية ظهرها للناس ولم يكن الحجاب قد فرض بعد. فشكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وتأذى منه. فيروي لنا انس بن مالك ويقول فلا ادري اخبرت انا النبي صلى الله عليه وسلم او اخبرني لان القوم قد انصرفوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فهممت بالدخول معه فارخى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. يؤدبنا ربنا تبارك وتعالى ويقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ذاك في شأن الدعوة والأكل والطعام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والدخول عليه. ويأتي الكلام عن الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم. بينت الايه امران، الامر الاول يمنع منعا قطعيا الدخول الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الاصل المنع والتحريم. ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود وبالصحابه دائما وابدا كان للمسجد وليس للبيت. فالاصل المنع، منع الدخول. الاستثناء ان يدعى الرجل منه الى طعام. والدعوه في حد ذاتها لا تبيح له الحق في الدخول، بل لابد ايضا من الاستئذان. ولكن اذا دعيتم فادخلوا. من قبلها يقول الى طعام غير منتظرين اليه، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث. معنى هذا ان مجرد الدعوه لا تسمح بالدخول، لكن لابد من الدعوه ومن الاذن ايضا. ايضا كانوا اذا ذهبوا الى الطعام ذهبوا مبكرين وانتظروا حتى ينضج الطعام، فنهاهم ربنا عن ذلك وقال لهم ان الدعوة الى الطعام تبيح لكم المبيت بشرطين. اولا ان يكون قد حان موعد الطعام ونضج. ثانيا ان يؤذن لكم في الدخول. من هنا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وكلمة بيوت النبي تفيد ان البيت ملك للرجل، وقد نسب البيوت الى النبي. وربما يسألني سائل، ألم يقل الله من قبل في آية ماضية في نفس الصورة واذكرن ما يتلى في بيوتكن؟ فنسب البيوت الى امهات المؤمنين والى النساء. نقول ان نسبة البيت الى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ملك، وان نسبة البيت الى النساء فنسبة محل، حيث محلهن وسكنهن. اما الملكية فهي للرجل وليست للمرأة، والاذن للرجل لانه جعل الاذن للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن وليست المرأة او الزوجة. فالبيت ملك للرجل والاذن اذن الرجل المالك وليس المرأة. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى الطعام بشرط غير ناظرين اناه مضجع. انا يأني اناني ادرك وانتهى ووصل واستوى وهكذا. ولذا تسمع في القرآن حميم حميما آن بارز في الحرارة والملك. غير ناظرين اي غير منتظرين اناه اي مضجع، ولكن اذا دعيتم فادخلوا. فإذا طعمتم أمر أمر آخر وهو بمجرد الانتهاء من الطعام وقف الانصراف، ولا يصح البقاء مطلقا لمحادثة بعضهم بعضا أو التساهل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالغرض من الدخول هو الدعوة للطعام، فيأتي في موعد الطعام يطعم وينصرف، لا يمكث قبل نطق الطعام ولا يبقى بعد انتهاء الإطعام. غير ناظرين معناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا أي فخرجوا. ولا مستأنسين لحديث معطوف على غير ناظرين إلى، أي لا تبلسوا لا تبلسوا ولا تمكثوا انتظارا لنطق الطعام، وكذلك لا تمكثوا بعد الطعام للحديث والمسامرة. إن ذلكم بقاؤكم ومكوثكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وغير التزامكم بهذه الأوامر كان يؤذي النبي، وكان أشد حياء من البنت البكر في خبرها. لذا يقول الله تبارك وتعالى واصفا له أن هذا كان يؤذي النبي إلا أنه كان يستحيي منكم. ويأمر ربنا برفع الحياة عن وعنا جميعا في هذا الشأن، فيقول والله لا يستحيي من الحق. والحياء في جناب الله تبارك وتعالى ليس كالحياء في شأن الناس. تعالى الله وتنزه وتقدس عن كل شبيه ومثيل. وإنما الكلمة عن أن الله لا يستحي من الحق، أي لم يكن الحياء مانعا لله تبارك وتعالى عن أن يقضي ويقول ويأمر بالحق، لكن الله تبارك وتعالى لا ينسب إليه الحياء أبدا. الله لا يستحي من الحق، إذا لا يمنعه المانع من أن يقول الحق للناس، أن ذلك كان يؤذي النبي وأن هذا ليس من حسن الأدب مع جنابه صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد رفع الحرج عنه وعنا. لا يمنعك الحياء من ان تقول للرجل ان جاءك في وقت لا تريده ارجع واتني بعد ذلك، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولا يمنع الحياء ان طالت زيارة الزائر وثقلت عليك، بدلا من ان يبقى في قلبك شيء او تكرهه او تضغطه او تسيء معاملته لا يمنعك الحياة من ان تقول لا انصرف الان وكفى ذلك، لان الله لا يستحي من الحق. ثم تأتي الساجنات بالحجاب، واذا سألتموهن متاعا، والمتاع ما يستمتع به، ما ينتفع به، من امور الدنيا او الدين كالمواعين وغيرها مما ينتفع به في امور الدنيا. اما في امور الدين فقد كان الناس يسالون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام والاحاديث واحوال النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، فكيف يذكرن ذلك؟ ان يسالهن الناس. فقال الله تبارك وتعالى: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. والحجاب هنا ليس النقاب، الحجاب الحائط، الحجاب المانع الذي يمنع الرؤية تماما تماما، ولا تسمع من الحجاب إلا الصوت فقط. فاسألوهن من وراء حجاب. وقيل أن الآية آية الحجاب نزلت بعد الزواج من زينب بنت جحش بسبب مكوث الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأذيه، وقيل انها نزلت ايضا بسبب ان عمر بن الخطاب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان نساءك يدخل عليهن البر والساجر، فلو امرتهن ان يحتجب. وروي عنه انه مره من المرات راى سوده فقال: يا سوده، طبعا رسمك. وهكذا كان عمر يريد ان تنزل ايه الحجاب، ونزلت موافقه لراي عمر كما قال هو في حديثه: وفقت ربي في ثلاث. منها آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلك هذا الأمر وذاك الأمر بفرض الحجاب على أمهات المؤمنين أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر للقلوب من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء، أو تخطر للنساء في أمر الرجال، والخواطر لا سلطان للإنسان عليها، وقد تأتيه الخواطر من الشيطان. وقد رفع الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تحدثت به نفوسهم طالما كان حديث نفس أو خواطر، أما إذا تكلمت أو فعلت فأنت مؤاخذ. لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يطهر أمهات المؤمنين حتى من الخواطر، ويطهر الصحابة كذلك، فقال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذه الجملة إذا تبينت وتأملت أن المخاطب بها أفضل الأديان والقرون والناس بعد الأنبياء على الإطلاق، بعد الأنبياء أفضل الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته: خير القرون قرني، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس على الاطلاق، اصلح واصدق الناس على الاطلاق، رجال صدقوا مع عهد الله عليه. اما امهات المؤمنين فهن لسنا كسائر النساء، لستن كاحد من النساء، قمه النساء وقمه الرجال يخاطبن بقول الله تبارك وتعالى: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فما ذلك بامرنا نحن. والايه تدل دلاله قاطعه على ان خلوه الرجل بالمراه التي لا تحل له لا تصح مطلقا. والايه تدل ايضا انك مهما بلغت من الصلاح اعلى درجات، اياك ان تثق في نفسك، فالله المنجي والله العظيم، اياك ان تثق في نفسك ابدا، فتقول: انا اختلي بفلانه ولا افعل شيئا ولا يستطيع الشيطان كذا وكذا. اياك ويوصف ما في منزل الان: ولقد امنت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. ياكل ها هو ربنا تبارك وتعالى يخاطب افضل الخلائق بعد النبيين نساء ورجالا: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكيف بنا والخلوه تحدث والاختلاط حادث في المدارس في روضات الاطفال؟ قلنا انهم اطفال، واذا بذلك التربيع والتعليم يصعدون بهذا الاختلاط في المدارس الى المرحلة الابتدائية. ثم اذا بهم لما سكت الناس والساكت عن الحق الشيطان الاخرس وانخرف العلماء وصمت اهل الحق ارتفع الاختلاط من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الاعدادية سن البلوغ سن المراهقة سن الخطر. وليتهن كل محتشمات بل انتم ترون الفتيات فتيات المدارس كيف يسكن. هذا هو الاختلاط في المرحلة الاعدادية وتطورنا واصبح الاختلاط في المراحل الثانوية وهي مدرسة النصر للبنين ومدرسة النصر للبنات بين المسجد وبينها مسيرة خطوات. خير شاهد على هذا التحضر المزعوم والتمزم المزموم اختلاط بين الشباب في اخطر سن. لم يكفيهم اختلاط الجامعة بل هاهم ايضا يأمرون بالاختلاط في المدارس. وحين اراد احد مديري هذه المدارس ان يفصل البنات عن البنين وانشأ لهن فصلا خاصا بعدما سمع قالتنا في هذا المسجد منكرين على الحكام هذا خشى الله ففصل البنات عن الشباب عن الفتيان وجعل لهن فصلا خاصا. فاذا به يحال الى التحقيق بدعوة انه قد كلف المدرسة ما لا طاقة لها بها ونحن في حاجة الى فصول وكيف وكيف يحاول التحقيق وينذر بالفصل من هذه المدرسة وربنا يخاطب اطهر الخلائق بعد النبيين ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم يحدث ربنا ويتوعد ويقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله بالدخول عنده بغير اذن او بالبقاء انتظارا للطعام او تحينا للطعام او المكوث بعد الاطعام. ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ما كان ما يصح ما ينبغي ما يجب. وبهذه الايه يتبين لك ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم كفر سواء اذاهم بالقلب او بالكلام او بإذاء احبابه او اصحابه. فمن اذى عائشة فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتمطعون الذين يهاجمون الصحابة ويتكلمون في الفتنة الكبرى وما الى ذلك. ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ابدا. كثيرة من الكبائر موبقة تعاقب الكفر. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. الزوجات التي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهن الزواج وعليه ثلاثة. كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طالما دخل بها سواء طلقها او مات عنها لا عقبة لها لان العدة تربص تربص حتى تحل لغيره فلا عدة لها. ثانيا لا تحل مطلقا لرجل ايا كان هذا الرجل حتى ولو تلقى النبي صلى الله عليه وسلم طالما دخل بها. فان بقيت ومات عنها فهي محرمه على الامه تحريم الام على ولدها الى ان تقوم الساعه. ايضا هناك نقطه غايه الاهميه. النكاح عقد النكاح ينتهي بموت الرجل وتصبح المراه غير معقود عليها. اما في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فعقد النكاح باق الى يوم القيامه. هن زوجاته لا يقال عنها ارمله النبي كما يقال عن النساء بل هي زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الاخره. ويقول كل سبب وكل نسب منقطع الا سببي ونسبي باق الى يوم القيامه. وعليه فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كل نساؤه وزوجاته على حياته وبعد مماته لا عدة لهن ولا انتهاء لعقد النكاح بل هن في عصمته الى ان تقوم الساعه. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. وطالما كان عند الله عظيما فهو والشرك سواء. أيها الأخ المسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويجب عليك أن تحب أمهات المؤمنين أكثر من حبك لأمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن فحبك للرسول يجب أن يفوق حبك لنفسك ولأبيك ولأهلك، وكذا حبك لنسائك يجب أن يفوق حبك لامرأتك ولأمك ولابنتك وهكذا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نساء كلمة نساء، ومنهن خديجة سيدة نساء العالم. أيها الأخ المسلم، إياك وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك وتكذيب أحاديثه، إياك والبعد عن سنته، إياك وإيذاء من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا آذيت من أحبه الرسول فكأنما قد آذيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى هذه الأحكام في شأن الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن الحجاب لنسائه، وبعد أن توعد وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، يبين ويقول إن تبغوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. إذا نظرت إلى الآية منفصلة عن سياق الآيات لوجدت أن الآية تمدح يمتدح الله تبارك وتعالى بها نفسه. الآية في باب المدح، إن تبغوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، ذاك مديح لله تبارك وتعالى وبيان أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فذاك تنزيه وتمدح ومديح لله تبارك وتعالى. أما إذا نظرت إلى الآية في سياق الآيات لوجدت أن الآية وعيد شديد وتهديد، إن تبدو شيء أو تخفوه، والكلام لمن؟ لمن قيل له لا تدخل بغير إذن إلا أن تدعى إلى طاعة، ولا تجلس انتظارا لنطقه، ولا تنفس بعد الأكل، وإياكم أن تسألوهن سؤالا إلا من وراء حجاب، إياكم الإيذاء، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في نفسه أو في أهله أو في عرضه أو في نسبه أو في أصحابه، وإياكم أن تفكروا في الزواج من أمهات المؤمنين. وقد ورد أن رجلا من الناس قال لئن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لأتزوجن بعائشة، فنزلت الآيات تنهى عن هذا التفكير وتحرم الأمهات أمهات المؤمنين. فهذه الآية تهديد ووعيد لمن ولد ذكره فيما مضى، إن تبغضوا شيئا بالكلام أو تخفوه في أنفسكم فإن الله كان بكل شيء عليم.